أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال: جواز الإسناد إلى المولى. المصنف في هذا البحث يتكلم في جانب ثالث للقطع، إن القطع كما تقدم ثابت له المنجزية والمعذرية. المنجزية والمعذرية يرتبطان بالجانب العملي، بمعنى أن ذاك الفعل إما أن يثبت عدم الإتيان به بالقطع، أو يثبت شنو؟ جواز الإتيان به بالقطع. كما إذا قطعنا بحرمة شيء فالقطع ينجز ذلك، بمعنى شنو يعني ينجزه؟ يكون هذا التنجيز هذا التنجيز يرتبط بالجانب العملي، يعني أنه هذا الفعل لا يأتي به، لا بد من تركه وعدم الإتيان به. وإذا قطعنا بعدم حرمته فالتنجيز معذر. شنو يعني معذر؟ يعني ذاك الفعل المقطوع بعدم حرمته للمكلف أن يرتكبه، إذا ارتكبه وجاء به فلا يؤاخذ لو كان بالفعل ذاك التكليف محرم. لو كان في الواقع ذاك الفعل محرما لا يؤاخذ المكلف. ليش؟ لأن المفروض أنه قطع بعدم الحرمة. فالمنجزية والمعذرية يرتبطان بالجانب العملي. فإذا قطع مثلا، هذا مثلنا للحرمة، إذا قطع مثلا بوجوب شيء فالقطع ينجز ذلك، يعني لا بد من الإتيان بما قطع بوجوبه. وإذا قطع بعدم وجوبه فالتكليف يعذر، فالعفو فالقطع يعذر، بمعنى أنه له أن يرتكب ذاك الفعل. وإذا تبين بالواقع أنه واجب لا يؤاخذ المكلف على ذلك. هذا معنى أن المنجزية والمعذرية يرتبطان بالجانب العملي للمكلف. فهذا الفعل إما أن ينجز عليه فلا بد أن يأتي به، أو لا بد من أن يتركه، أو يعذر اتجاهه فيمكن أن يأتي به ويمكن ماذا؟ أن يتركه. وهناك جانب ثالث للقاطع، هو جواز إسناد الحرمة أو التكليف بصورة عامة المن إلى المولى. هذا جانب ثابت للقطع، بمعنى أنه من دون قطع بالتكليف بالحرمة بالوجوبي بالاستحبابي بالكراهة بالإباحة لا يجوز أن يسند ذاك التكليف إلى المولى، فيقال المولى حرم الصلاة مثلا أو أوجب الصلاة، لا يجوز ذلك. فحتى يجوز إسناد التكليف للمولى لا بد أن تقطع بماذا؟ بالتكليف. واضح إن شاء الله. ليش؟ لعدم جواز التشريع والإفتاء والإفتراء على الله تعالى. لا يجوز التشريع والإفتراء على الله تعالى إلا بعلم. فإذا علم، إذن هذا مو تشريع، مو أنا جاي شرع، وهذا ليس افتراء على الله، قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون. فإذا علمت بأن هذا التكليف من الله تعالى فحينئذ لا افتراء عليه، فيجوز أن يسند لمن؟ إلى الله تعالى. إذن جواز الإسناد متوقف على العلم بالتكليف، جواز إسناد التكليف إلى المولى متوقف على العلم على القاطع بأن المولى قد كلف بذلك. فلا يجوز أن أسند التكليف إلى المولى وأنا لست قاطعا بأنه هو الذي قد كلف بذلك. فإذا شككت هو أوجب أو لا، ظننت أنه أوجب أو لا، فلا يصح أن أسند ذاك الوجوب المظنون إلى الله وأقول الله أوجبه فأسند التكليف إليه، هذا محرم وغير جائز. فحتى يجوز التكليف حتى يجوز إسناد التكليف لابد أن شنو؟ تقطع بذلك التكليف. واضح هذا؟
قطع شيخ، ما هو قطع؟ يعني
أقطع
بس يجوز يخالف
ما وقع مثلا. إيه قطع، ما هو قطع؟ مقصود قطعون بمعنى مجرد القاطع، سواء كان بالواقع هو مطابق أو لا ما أدري. واضح إن شاء الله. يكفي أن يقطع المكلف، فإذا قطع جاز الإسناد. يعني بمعنى شنو؟ أنه لو تبين بعد ذلك بالواقع أنه لا تكليف فلا حرمة على المكلف، لأنه عندما أسنده كان شنو؟ كان قاطعا. المصنف يقول في التأمل في هذا في جواز الإسناد وفيما تقدم من بحث يوم أمس وهو القطع الموضوعي والقطع الطريقي، يتبين أن القطع هنا في جواز الإسناد قطع موضوعي. ليش؟ لأن أخذ في موضوع جواز الإسناد ماذا؟ القطع. أخذ في موضوع جواز الإسناد القطع، فحتى يجوز الإسناد إسناد هذا التكليف إلى المولى لابد أن يكون قاطعا بأن المولى قد كلف بذلك. فإذا قطع بحرمة شرب الخمر حينئذ يجوز الإسناد. فالقطع بحرمة شرب الخمر بالنسبة إلى جواز الإسناد، بالنسبة إلى هذا الحكم جواز الإسناد حكم، بالنسبة إلى هذا الحكم هذا القطع هو قطع موضوعي أخذ في موضوعه، بمعنى أنه لا جواز للإسناد أصلا من دون ماذا؟ من دون قطع. وهذا القطع ليس كاشفا عن جواز الإسناد بل هو مولد إلمن لجواز الإسناد. واضح إن شاء الله؟ فهذا القطع قطع موضوعي. واضح شيخنا؟ احنا أمس تقدم أن هناك أن القطع قطع موضوعي وقطع ماذا؟ طريقي. القطع الطريقي شنو هو؟ هو ذاك القطع الذي لم يؤخذ في موضوع الحكم وإنما هو مجرد كاشف عن الحكم. الحكم موجود في مقام المجعول، في مرحلة المجعول الحكم موجود ومتحقق على زيد، علم به أو ماذا؟ أو لم يعلم. يجي القطع يكشف عن ذاك الحكم، هذا يسميه قطع ماذا؟ قطع طريقي. وتارة أخرى لا، الحكم لا يوجد إلا بعد أن يوجد الحكم، لأن الحكم لا يوجد إلا بعد أن يوجد القطع، لأن القطع أخذ في موضوعه في موضوع الحكم. واضح؟ فهذا القطع شو يسميه؟ قلنا أسميه قطع موضوعي، فقبل وجود هذا القطع أصلا لا حكمه، فهذا القطع لا يكشف عن الحكم وإنما هو يولد الحكم ويوجد الحكم. مو واضح هذا؟ نجي لمحل كلامنا هنا. القطع في جواز الإسناد قلنا حتى يجوز إسناد الحكم إلى المولى لابد أن تقطع مسبقا بذاك الحكم حتى يجوز إسناد حرمة شرب الخمر إلى المولى. لابد أن تقطع أولا بأن الخمر حرام قطعا حرام قطعا حرمه المولى، ثم تقول ثم تسنده إلى المولى وتقول أيها الناس المولى حرم ماذا؟ حرم الخمر. واضح؟ هذا القطع، القطع في حرمة شرب الخمر بالنسبة إلى جواز الإسناد قطع طريق إلى موضوعي. موضوعي ليش؟ لأنه أخذ في موضوعه، فقبل القطع أصلا ماكو جواز الإسناد. هذا القطع بحرمة شرب الخمر مو يكشف عن جواز الإسناد، وإنما هو يولد جواز الإسناد ويوجد جواز الإسناد. فقبل القطع لا جواز أصلا، كما أنه قبل الاستطاعة لا وجوب للحج أصلا على زيد في مرحلة المجهول، ماكو وجوب على زيد. نعم إذا استطاع زيد حينئذ يوجد الوجوب على زيد، إلا أنه ليس منجز لأنه ليس عالم بالوجوب، فإذا علم يتنجز الوجوب. فهذا العلم القاطع في مرحلة متأخرة عن ماذا؟ عن التكليف. التكليف وجد على زيد ثم ماذا؟ ثم قطع به. فهذا القطع مجرد كاشف عن ذاك التكليف الموجود. التكليف وجد بمجرد الاستطاعة يتوجه التكليف إلى زيد، وهذا القطع مجرد كاشف عن ذاك التكليف. بينما في محل كلامنا القطع بحرمة شرب الخمر ليس كاشفا عن جواز الإسناد، وإنما القطع بحرمة شرب الخمر من قبيل الاستطاعة. إذا قطع بحرمة شرب الخمر حينئذ يثبت جواز الإسناد بالنسبة إلى زيد. زيد أنت القاطع بحرمة شرب الخمر، يجوز لك ماذا؟ أن تسند تلك الحرمة إلى المولى، ذاك التكليف إلى المولى. بعدين يحتاج إلى قطع ثاني، أن يقطع بجواز إسناد حرمة شرب الخمر المقطوعة. هذا القطع الثاني شو يسمي؟ قطع طريقي. قطع الثاني هذا قطع طريقي، مو لولا أن يقطع بجواز إسناد حرمة شرب الخمر المقطوعة. هذا قطع ماذا؟ قطع طريقي، لأن هذا القطع الثاني أحسنت إنما هذا كاشف عن ذاك الحكم الموجود مسبقا، فيكون القطع قطعا طريقيا. المصنف هذا اللي يقوله، يقول في محل كلامنا القطع بالتكليف بالنسبة إلى جواز الإسناد هو قطع موضوعي، لا قطع ماذا؟ لا قطع طريقي. تفتوا وياي؟ لاحظتوا الترابط بالأبحاث بالنسبة للمصنف والتلاحق؟ المصنف جعل هذا البحث تاليا للبحث السابق، لأن البحث السابق كان الكلام فيه عن القطع الطريقي والموضوعي، فأجاب هذا البحث جواز الإسناد فبين بأنه هنا القطع موضوعي. قال: وهناك جانب ثالث في القطع غير المنجزية والمعذرية، وهو هذا الجانب الثالث جواز إسناد الحكم المقطوع إلى المولى. الحكم المقطوع يجوز إسناده إلى المولى، وتوضيح ذلك أن المنجزية والمعذرية ترتبطان بالجانب العملي، فيقال إن القطع بالحرمة منجز لها للحرمة. ما معنى أنه منجز؟ قال: بمعنى أنه لا بد للقاطع ألا يرتكب ما قطع بحرمته. هذا الجانب العملي لاحظته، لا يرتكبه أو قطع بالوجوب، فمعنى التنجيز أنه لا بد أن يرتكبه. وإن القطع بعدم الحرمة معذر عنها عن الحرمة، بمعنى أن له أن يرتكب الفعل، أو أن القطع بعدم الوجوب معذر بمعنى أن له أن يترك الفعل. وهناك شيء آخر غير المنجزية والمعذرية معذرية، وهو إسناد الحرمة نفسها إلى المولى، نفس المولى نفس الحرمة هذه يسندها إلى المولى. فتلاحظون هذا مو جانب عملي، مو أنه لا بد أن يترك أو لا بد أن يعمل، لا، وإنما هذه له أن يسندها إلى المولى، جواز الإسناد. فإن القطع بحرمة الخمر، القطع بالنسبة لحرمة الخمر هناش به موضوع له طريقي، طريق أحسنتم، القطع بالنسبة لحرمة الخمر طريقي ينجز الحرمة. فإن القطع بحرمة الخمر يؤدي إلى جواز إسناد الحرمة، هذا نفس القطع الطريقي بالنسبة إلى حرمة الخمر، هو قطع طريقي، هو قطع موضوعي بالنسبة لمن؟ إلى جواز الإسناد، نفس هذا القطع يؤدي إلى جواز إسناد الحرمة إلى المولى بأن يقول القاطع، شلون يسندها؟ بأن يقول القاطع إن الشارع حرم الخمر، لأنه ليش يجوز؟ ليش إذا قطع بالحرمة يجوز؟ قال لأنه قول بعلم، وقد أذن الشارع عليكم السلام في القول بعلم وحرم القول بلا علم. قل آه الله أذن لكم أم على الله تفترون. وبالتدبر فيما بيناه من التمييز في البحث السابق بين القطع الطريقي والقطع الموضوعي، يتضح أن القطع بالنسبة إلى جواز الإسناد قطع موضوعي لا طريقي، وإن كان نفس هذا القطع بالنسبة إلى حرمة شرب الخمر هو طريقي. قال لأن جواز الإسناد حكم شرعي أخذ في موضوعه القطع بما يسند إلى المولى. واضح هذا؟ ثم قال تلخيص ومقارنة. اتضح مما ذكرناه أن تنجيز التكليف المقطوع لما كان من شؤون حق الطاعة للمولى، وكان حق الطاعة له يشمل كل ما ينكشف من تكاليفه ولو انكشافا احتماليا، فالمنجزية إذن ليست مختصة بالقطع. المصنف هنا لا يضيف شيئا جديدا، وإنما هو تلخيص كما ذكر. نعم أكو مقارنة بين ما ذهب إليه هو وبين ما ذهب إليه المشهور. تلخيص ما تقدم هو هذا، كان بحثنا في القطع هل هو حجة أو ليس بحجة. المصنف قال حجية القطع أي تابعة لحدود مولوية المولى، يكون نرجع إلى حدود مولوية المولى، لأن السؤال هذا وهو السؤال عن حجية القطع لا معنى له تقدم، لأن المراد بالقطع القطع بتكاليف المولى، والمولى هو من تجب طاعته، فلا معنى أن يقال هل القطع بتكاليف من تجب طاعته تجب طاعته أو لا، ما إلى معنى هذا. فالسؤال الصحيح هو عن حدود طاعة المولى، ما هي حدود طاعة المولى؟ لما نرجع لحدود طاعة المولى نجد أن طاعة المولى شاملة لكل ماذا؟ تكليف منكشف، أو بعبارة أصح شاملة لكل انكشاف للتكليف. ليش عبرنا شكل؟ لا، مرة عبر كل تكليف منكشف، مرة نقول كل انكشاف للتكليف. لو الأول ما يشمل تعبير الأول، لا كل تكليف منكشف، مرة نقول مرة نقول شنو كل انكشاف للتكليف. يعني أكو تكليف مو شرط قطع، طب خلي ظنه، خلي احتماله، خلي بنتيجة انكشافه. لا احنا عبرنا قلنا هذا التعبير الثاني أصح، حتى يشمل المتجري، حتى يشمل المتجري، لأن المتجري ما هو تكليف. قلنا المتجري داخل في ماذا؟ في حدود طاعة المولى. فليس موضوع حدود طاعة المولى التكليف المنكشف، تكليف يعني هو تكليف بالواقع، منكشف ظن احتمال قطع منكشف. لا، الموضوع هو انكشاف التكليف، سواء كان اكو تكليف في الواقع او شنو او ماكو تكليف، انكشاف التكليف يشمل حتى المتجري. فهذا التعبير الصحيح، حدود طاعة المولى هي انكشاف التكليف، مطلق الانكشاف. ولكن ماكو تكليف في الواقع،
وحتى انا اللي صار عندي قطع يمكن يكون قطع هذا
هو
الواقع
مثلا،
ما انا صار عندي قطع
واتيت بالعمل. لذلك نقول حدود طاعه المولى منكشف، مو التكليف منكشف، انكشاف التكليف.
بس انا اقول
مطلق انكشاف
مثلا اللي يمتثل ماكو واقع، نفس المتجري
هذا منقاد
بالضبط.
هذا منقاد، هذا ما بحثناه وما ذكر المصنف. المصنف ذكر المتجري، المتجر المصنف قال يستحق العقاب مع أنه لا تكليف في الواقع. ليش؟ قال لأن حدود طاعة المولى مو التكليف المنكشف، حدود طاعة المولى انكشاف التكليف، بمعنى ما يتراءى له من التكليف، سواء كان هناك تكليفا بالواقع أو لا، حتى القطع. فإذا قطع بأن هناك حرمة وهو خالف وتبين ماكو حرمة، متجري هذا، وهذا متجري. على كل فالمصنف هذا انتهى إليه، أن حدود طاعة المولى انكشاف التكليف، مطلق انكشاف ظن احتمال قطع، مطلق الانكشاف للتكليف. هذا هو موضوع شنو حق طاعة المولى. ولذا التكليف، ولذا التمجيز ليس من لوازم القطع، وإنما هو ثابت علما قلنا لمطلق الانكشاف، بخلاف منه، بخلاف المشهور. اجل المقارنة، قال المشهور قالوا بمنجزية القطع وبحجية القطع من باب أن القطع لازم ذاتي للقطع، بمعنى أنه مع عدم القطع لا تنجيز لا حجية. فإذا لا تنجيز مع القطع، هذا يعني أنه مع الظن والاحتمال وباقي أنحاء الانكشاف المكلف لا مرخص له، ماكو تنجيز. فانتهوا إلى قبح العقاب بلا بيان. المصنف يقول فاتهم هذا بالحقيقة تحديد لمولوية المولى، إذا قالوا بأن التنجيز ثابت لخصوص القطعي والحجية ثابتة لخصوص القطعي، وأما غير القطع من أنحاء الانكشاف لا تنجيز لا حجية، هذا تحديد لمولوية المولى. كن نرجع لحدود المولى، واضح إن شاء الله. وعلى كل حال هذين المبنيين بناء على الأول سننتهي إلى التنجيز في مطلق الاحتمال، وبناء على الثاني سننتهي إلى التنجيز في خصوص القطع، وأما في غير القطع من أنحاء الانكشاف فالمكلف معذور لقبح العقاب بلا بيان. واضح إن شاء الله. وهذان مسلكان تختلف فيهما كثير المسائل المتفرعة، لهم آثار، يعني اختلاف المسلكين له آثار نظرية في كثير المسائل المتفرع، كما إن شاء الله يأتي في طيات الأبحاث القادمة. قال تلخيص ومقارنة، اتضح مما ذكرناه أن تنجيز التكليف المقطوع لما كان من شؤون حق الطاعات، تنجيزه من شؤون حق الطاعة لأنه ثبت للمولى حق الطاعة، فالتكليف المقطوع ماذا؟ يكون منجزا من شؤون حق الطاعة للمولى سبحانه، وكان حق الطاعة له للمولى يشمل كل ما ينكشف من تكاليف المولى، ولو انكشافا احتماليا إذن ليست إذن فالمنجزية إذن ليست مختصة بالقطع مو لولا لأن حق الطاعة شامل لمطلق الانكشاف المنجزية مو خاصة بالقطع بل تشمل كل انكشاف مهما كانت درجته وإن كانت بالقطع تصبح المنجزية مؤكدة وغير معلقة كما تقدم. نعم هذا فارق بين المنجزية بالقطع والمنجزية بغير القطع من أنحاء الانكشاف. بالقطع المنجزية غير معلقة. لا لا مو من هاي مو 100%
يعني بالقطع تكون أقوى درجة أعلى درجة من الاحتمال.
لا مو المؤاخذة لا لا يقول المنجزية بالقطع غير معلقة يعني لا يمكن الترخيص فيها. ليش؟ لما بيناه سابقا من أن الترخيص إما بالواقع بالحكم الواقع وإما بماذا بالظاهر وكل من هو مستحيل. بالحكم الواقع يلزم اجتماع الضدين، بالحكم الظاهري يلزم ماذا وجود المعلول بلا علم يعني المفروض قاطع هو، والحكم الظاهري أخذها في موضوعه الشاك وهنا ماكو شك، فلا يمكن الترخيص بالنسبة إلى القطع. نعم غير القطع من أنحاء الانكشاف وإن كان منجزا إلا أنه يمكن الترخيص فيه بالترخيص الظاهري لفرض وجود الشاك. هذا الفرق بينهما. جاي أتكلم عن هذه الجهة. نعم تقدم منا أيضا بأن المؤاخذة في التنجيز بالقطع هي أشد منها من المؤاخذة في التنجيز بالاحتمال. هذا الشر ولا شيء، بس هو جاي يشير إلى هذه القضية أنه معلقة وغير معلقة. قال وإن كانت بالقطع تصبح منجزية مؤكدة.
يا هسه في القطع تصبح غير معلق وغير معلقة، يعني قصده أنه بالأصل هو إحنا عندنا شنو الحكم؟ عندنا الحكم هو أصل أو الحكم هو قطع؟ يعني بالأصل في الأحكام هو القطع ذو حق الطاعة حتى يكون غير مرخص.
مو هذا شنو الأصل في الأحكام؟
يعني متقدم عندنا هو إنه من الباب الأول في الأحكام هو شنو هو؟ هو إنه هو الاحتياط، الاحتياط العقلي مو صح؟ الاحتياط الشرعي
العقلي
مو صح؟ الاحتياط
العقلي على رأي المصنف.
الاحتياط الشرعي إنه في الأحكام كلها
على رأي
على الأصل على الأصول
على رأي المصنف احتياط العقلي.
الاحتياط العقلي
منجز حق الطاعة مصنف يبني على حق الطاعة منجزية الاحتمال، حتى الاحتمال منجز. فشنو
هو يعني غير معلقة على ورود نص؟ يعني غير معلقة على ورود نص أو غير معلقة على شنو؟
أي ورود نص من الشارع، ترخيص من الشارع، ما مرخص على ما معلقة على ورود ترخيص من الشارع. الشارع لا ننتظر، العقل يقول ما ننتظر أنا بهاي الحالة، ما أبحث أكو ترخيص لما أكو ترخيص، خلاص هي منجزة في حال القطع. ليش؟ لأن أصلاً الشارع ما يمكنه أن يرخص، بخلاف التنجيز بالاحتمال والظن فهنا معلق. ليش؟ الشارع يمكنه أن يرخص، يمكنه أن يرخص، فالعقل يقول شوفوا أكو ترخيص، أكو ترخيص خلاص فترتفع المنجزية، ما أكو ترخيص هذا الظن والاحتمال منجز. واضح إن شاء الله. قلنا لأن حق الرعاية رعاية لحق المولى، إذا كان رعاية لحق المولى للمولى ماذا؟ أن يرخص. قال وخلافا لذلك مسلك من افترض المنجزية والحجية لازما ذاتيا للقطع، فإنه ادعى أنها من خواص القطع المشهور اللي قالوا المنجزية والمعذرية لازم ذاتي للقطع، فادعى أنها من خواص القطع ما تشمل غير القطع. فغير القطع من أنحاء الانكشاف لا منجزية فيه، إذا ماكو منجزية إذن المكلف معذور. هذا اللي سموه بقبح العقابي بلا بيان، بلا بيان يعني بلا علم بلا قطع، فحيث لا قطع ولا علم لا منجزية، فكل تكليف لم ينكشف بالقطع واليقين فهو غير منجز، فهو غير منجز ولا يصح العقاب عليه. ما منجز، يا هو نجز الاحتمال، ما ينجز الاحتمال، هذا التكليف ما منجز. وسمي ذلك بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، أي بلا قطع وعلم. وفاته هذا المسلك، أصحاب هذا المسلك اللي قالوا بأن المنجزية لازم الذاتي للقطع وأن غير القطع لا منجزية فيه، وفاته أن هذا في الحقيقة تحديد لمولوية المولى وحق الطاعة له للمولى رأسان. فكون نرجع بالحقيقة إلى حق الطاعة، نشوفه شامل الاحتمال لو مو شامل، إن كان شاملا فحتى الاحتمال شبيه منجز. وقد تقدم منا عندما نرجع إلى حق الطاعة ندرك بعقولنا أنه حتى الاحتمال ماذا منجز. وهذان مسلكان يحدد كل منهما الطريق في كثير من المسائل المتفرعة، ويوضح للفقيه منهجا مغايرا من الناحية النظرية لمنهج المسلك الآخر. ليش قال من الناحية النظرية؟ عملا ماكو فرق. ليش؟ لأن قلنا الاحتمال منجز إذا لم يرد ترخيص، وقد ورد ماذا؟ وقد ورد ترخيص في الاحتمال، يعني في غير القطع ورد ترخيص. فالمصنف مع المشهور يتفقان في النتيجة، عملا ماكو فرق. نعم في المباني في المسالك النظرية في نظريا أكو شنو فرق، لذلك قد بعض الأبحاث راح تترتب اليمن على هذا اللي ذكرنا من منجزية الاحتمال. عمليا في مقام العمل على المكلف يقول الاحتمال ما منجز. ليش؟ يعني المصنف يقول بالنسبة للمشهور خب واضح، يقول أصلا الاحتمال هو في نفسه ليس المنجز خلاص. بالنسبة للمصنف ليش؟ المصنف قال الاحتمال منجز، أحسنت، قال صحيح منجز إلا أنه معلق على عدم ورود ترخيص، وقد ورد ترخيص. المولى رخص، قال بالنسبة إلى غير العلم أنتم مرخصون، لا تلتزمون به، لا تتقيدون به. فعملا ما أكو فرق. نعم في نظرا شنو أكو فرق. فلذلك المصنف عبر من الناحية النظرية لمنهج المسلك الآخر، وهذا قلنا قد تترتب شنو عليه ثمرات في بعض الأبحاث، لعله إن شاء الله تأتي الإشارة إلى بعضها. ونسمي المسلك المختار بمسلك حق الطاعة. يا مسلك المختار له منجزية حتى الاحتمال، والآخر والمسلك الآخر نسميه بمسلك قبح العقاب بلا بيان. هذا هو تمام الكلام في التمهيد. ثم يأتي المصنف إلى أصل الأبحاث، يبحث فيها الأدلة المحرزة والأصول العملية. يبدأ أولا بتحديد المنهج في الأدلة والأصول. هذا التحديد المنهج بالحقيقة ما كفت شيء جديد، هاي الورقة في تحديد المنهج يذاكرها تقريبا كلها هي أبحاث تقدمت الإشارة إليها وتقدم ذكرها، ويمكن تلخيصها في أمور ثلاثة. الأول هذا يقسم الأدلة على قسمين، أدلة محرزة وشنو وأصول عملية. الثاني يبين عموم الأصل العملي، بمعنى أن كل واقع لها شنو لها أصل عملي. فالفقيه بالحقيقة عندما يدخل للفقه في كل مسألة يدخل ورافع راية من رايات شنو ذاك الأصل العملي، يكون هو المرجع العام له، إن وجد دليل محرز أخذ به وترك الأصل العملي، لأن أدلة المحرزة متقدمة على الأصول العملية. الأمارات متقدمة على الأصول العملية، الأمارات تثبت الحكم بينما الأصول العملية لا تثبت الحكم، تبين وظيفة عملية. فإن وجد دليل محرز أخذ به، لم يجد دليلا محرزا رجع لمن؟ إلى ذاك الأصل العام، لذلك يكون هو المرجع العام. واضح إن شاء الله؟ هاي نقطة. النقطة الثالثة اللي بينها يبين الفرق بين الأدلة المحرزة وبين الأصول العملية. الفرق هذا أشرنا إليه، أن الأدلة المحرزة هي تلك الأدلة التي ثبتت حجيتها من الشارع لأجل كاشفيتها عن الحكم الشرعي، أو خلينا نعبر بتعبير عام حتى تشمل الأدلة المحرزة القطع، تلك الأدلة التي ماذا تكشف عن نوع الحكم الشرعي، بتبين وجوب، استحباب، كراهة، إباحة. بينما الأصول العملية لا تكشف عن نوع الحكم الشرعي. الأصول العملية أصلا هي أخذ في موضوعها الشك وعدم العلم وعدم الوصول إلى من؟ الحكم الشرعي الواقع. يقول أنت إذا أنت لا تعلم بحكم هذه الواقعة فأنت في مقام العمل، اترك أو افعل بحسب كل أصل. فالأصول العملية مجرد تبين وظيفة عملية حتى تخرج المكلف عن مقام الحيرة والتردد، لأنه العقل يقول كل واقع على حكم، فلا بد أكو حكم في المقام، أو الحكم مجهول فماذا أصنع؟ لعله وجوب، لعله حرمة، لعله كذا. فيجي الأصل العملي بين وظيفة عملية، يقول أنت مثلا البراءة، يقول أنت لا تؤاخذ بالنسبة للحكم الواقعي فأنت مخير، يباح لك ذلك، فتجري البراءة. فالأصل العملي بالحقيقة لا يبين نوع الحكم الشرعي، وإنما يجرد بيان من الوظيفة العملية. هاي النقطة الثالثة. النقطة الرابعة اللي بينها، بين هناك أيضا فرق بين في هناك فرق في الأدلة المحرزة. أدلة المحرزة منها قطعية ومنها ماذا؟ ومنها ظنية. أدلة المحرزة هي شنو؟ أدلة المحرزة هي الأدلة التي تكشف عن نوع الحكم الشرعي. هاي أدلة مرة قطعية نصل للحكم الشرعي بالقطع، فلا تحتاج إلى جعل حجية من الشارع. ومرة لا، ظنية، تكشف عن الحكم الشرعي كشفا ناقصا غير تام، هاي تحتاج إلى ماذا؟ إلى جعل حجية من الشارع. هاي اللي سميها بالأمارات. فالأمارات شنو الأمارات؟ الأمارات هي الأدلة المحرزة، يعني هي الأدلة الكاشفة عن نوع الحكم الشرعي، إلا أن كشفها ناقصا، والشارع قد جعل الحجية لها. هاي الأمارات. الأمارات نوع أدلة، خصوص أدلة كاشفة عن نوع الحكم الشرعي، إلا أنها كشفا شنو؟ كشفها كشف ناقص، والشارع قد جعل الحجية لها. هذا هو تمام الكلام في هذا الباب. تلاحظون ما بيبت شيء جديد، كله قد تقدم. هذا تحديد المنهج في الأدلة والأصول. عرفنا سابقا أن الأدلة، اجها النقطة الأولى، يقسم أدلة إلى أدلة محرزة وإلى أصول عملية. عرفنا سابقا أن الأدلة التي يستند إليها الفقيه في استدلاله الفقهي واستنباطه للحكم الشرعي على قسمين، فهي إما أدلة محرزة. شنو يعني محرزة؟ يعني يطلب بها كشف الواقع، هي تكشف عن الواقع، تكشف عن نوع الحكم الشرعي. وإما أدلة عملية، أصول عملية، وهي تحدد الوظيفة العملية للشاك الذي لا يعلم بالحكم، كالبراءة مثلا، كالاستصحاب، الاحتياط، بخلاف الأدلة المحرزة كخبر الواحد مثلا. هاي النقطة الأولى. إجا النقطة الثانية، بيّن عموم الأصل العملي وأنه هو المرجع العام للفقيه. قال: ويمكن القول على العموم بأن كل واقع يعالج الفقيه حكمها يوجد فيها دليل من القسم الثاني، يعني من الأصول العملية، أي أصل عملي يحدد لغير العالم، لغير العالم، العالم بماذا؟ لغير العالم بالحكم الواقعي، يحدد له الوظيفة العملية. فإن توفر للفقيه الحصول على دليل محرز يكشف عن نوع الحكم الواقعي، خب أخذ به وترك شنو؟ الأصل العملي. وترك الأصل العملي وفاقا لقاعدة تقدم الأدلة المحرزة على الأصول العملية كما يأتي إن شاء الله تعالى في تعارض الأدلة. وإن لم يتوفر دليل محرز أخذ بالأصل العملي، فهو الأصل العملي المرجع العام للفقيه حيث لا يوجد دليل محرز. فالفقيه أول ما يدخل للمسألة عنده هذا شنو؟ عنده هذا الأصل العملي، وهذا الأصل العملي خب يختلف من مسألة شنو؟ إلى أخرى. بالنسبة للمصنف المرجع العام العموم الفوقاني أعم أصل هو شنو؟ أعم أصل هو شنو؟ هو الاشتغال من جزية الاحتمال، أعم أصل عند المصنف. واضح إن شاء الله المصنف انتهى لهذا النتيجة كما سيأتي إن شاء الله. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة راح يفرق بين الأدلة المحرزة وبين الأصول العملية. قال وتختلف الأدلة المحرزة عن الأصول العملية في أن تلك أدلة المحرزة أحسنتم تكون أدلة ومستندا للفقيه بلحاظ كاشفيتها عن الواقع وإحرازها للحكم الشرعي. الشارع أصلا ليش جعلها حجة؟ باعتبار أهمية الاحتمال، يعني كشفها، باعتبار كشفها جعلها ماذا؟ جعلها حجة. وأما هذه يعني الأصول العملية هذه للقريب فتكون أدلة من الوجهة العملية فقط، يعني فقط تبين وظيفة ماذا؟ وظيفة عملية، بمعنى أنها تحدد كيف يتصرف الإنسان الذي لا يعرف الحكم الشرعي للواقع. النقطة الرابعة يقول هي نفس الأدلة المحرزة، تختلف تارة تكون قطعية وأخرى ظنية. قال كما أن الأدلة المحرزة تختلف فيما بينها، لأن بعضها أدلة قطعية تؤدي إلى القطع بالحكم الشرعي، وبعضها أدلة ظنية تؤدي إلى كشف الناقص محتمل الخطأ عن الحكم الشرعي. هي عن الحكم الشرعي متعلق بشنو؟ بكشف، إلى كشف عن الحكم الشرعي، إلا أن هذا الكشف عن الحكم الشرعي وكشف ناقص محتمل الخطأ. وهذه الأدلة الظنية هي التي تسمى بالأمارات. المنهج على مسلك حق الطاعة، هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.